الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنكمل ما كنا قد شرعنا فيه بإذن الله تبارك وتعالى حول قضية طالب العلم والحسد، وسنتدارس إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء كيف كان صنيع سلفنا الصالح في هذا الأمر ليكون لنا فيهم القدوة والأسوة الحسنة. لكن قبل أن نشرع في هذا الجانب الإيجابي، سأعرض لكم بعض ما وقع لأئمتنا من أثر الحسد، وكيف كانت محنتهم بسبب حسد الحاسدين. فقد ذكر الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء أن الإمام مالك رحمه الله لما ذاع صيته وسمع منه وقبل قوله إذا بالبغاء من الحاسدين يحسدونه، فلما تولى جعفر ابن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده، وقالوا أن الإمام مالك لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، أدخلوه في مشكلة سياسية. ذكروا أن الإمام مالك كان يرى بعدم طلاق المكره، وقالوا إنه يعرض بك، أي أن أهل المدينة لما بايعوا هذا الرجل إنما بايعوه مكرهين، فقالوا إنه لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، هو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره فإنه لا يجوز عنده. قالوا فلما سعي بالإمام مالك لهذا الرجل جعفر بن سليمان غضب الرجل فدعا بالإمام مالك فاحتج عليه بما دفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط وجبذت يده، أي شدت حتى انخلعت من كتفه. الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة، إمام أهل المدينة ومفتيها وأحد أعظم فقهاء الأمة، الإمام مالك انخلعت يده من كتفه في تلك المحنة، وارتكب أمر عظيم. فوالله ما زال مالك بعد ذلك في رفعة وعلو. فيعلق الإمام الذهبي على هذه المسألة فيقول هذه ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قضاء المؤمن خير له. وقال الله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل الله في غزوة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالمؤمن إذا امتحن وصبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم عدل، يحكم الله عز وجل له ويجعل عاقبة أمره إلى خير. فإذا ما صنع ذلك العبد يعلم تماما أن قدر الله لن يأتي له إلا بخير. فهذا حسد الحاسدين للإمام مالك أودوه إلى هذه المحنة. وحسد الحاسدين عبد الملك ابن صالح ابن علي ابن عبد الله ابن عباس العباسي. في ذلك يذكر الإمام الذهبي عن الزبير ابن بكار قال: كان عبد الملك نسيج وحدة، أي كان رجلا متفردا أدبا ولسانا، فوشي به وتتابعت فيه الأخبار وكثر حاسدوه، وبلغ الرشيد عنه أنه على عزم الخروج، ويقال إنه ما حبسه إلا لما رآه ليس له نظير في السؤدد، أي في الرقي والرفعة، فما زال الحاسدون بهارون الرشيد حتى أودوا بهذا العبد الصالح عبد الملك ابن صالح، أودوا به إلى الحبس والسجن. وهذا صنيع الحاسدين مع أبي إسماعيل الهروي، وهو الإمام الكبير عبد الله ابن محمد ابن علي الهروي، وهو من ذرية الصحابي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي: كان شيخ الإسلام أثريا قحا، رجل من علماء الحديث، صداعا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، قوالا به. قال ابن طاهر: سمعته يقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. ولما كان الأمر هكذا فقد كاد له حساده ومخالفوه مكايد من ذلك ما ذكره ابن طاهر. قال: سمعت أصحابنا بهراء يقولون لما قدم السلطان ألب ابن أرسلان مدينة هراء، في بعض قدماته اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤه، ودخلوا على أبي إسماعيل وسلموا عليه وقالوا: ورد السلطان ونحن على عزم أن نخرج ونسلم عليه، فأحببنا أن نبدأ بالسلام عليك. وكانوا قد تواطؤوا على أن حملوا معهم صنما من نحاس صغير وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ، وخرجوا وقام الشيخ إلى خلوته، ودخلوا على السلطان واستغاثوا من الأنصار وقالوا: إنه مجسم، وإنه يترك في محرابه صنما يزعم أن الله على صورته، وإن بعث السلطان الآن يجده يصنع ذلك في محرابه. فعظم ذلك على السلطان، وبعث غلاما وجماعة، فدخلوا وقصدوا المحراب فأخذوا الصنم، فألقى الغلام الصنم، فبعث السلطان من أحضر الأنصار فأتى فرأى الصنم والعلماء، وقد اشتد غضب السلطان، فقال له السلطان: ما هذا؟ قال: صنم يعمل من الصفر شبه اللعبة. قال له: إيه يعني؟ هذا صنم مصنوع من نحاس مثلما يصنع من ألعاب الأطفال. قال: لست عن ذا أسألك. فقال: فعما يسألني السلطان؟ قال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا وأنك تقول إن الله على صورته. فقال شيخ الإسلام بصولة وصوت جهوري: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه، فأمر به فأخرج إلى داره مكرما، وقال لهم: اصدقوني، وهددهم، فقالوا: نحن في يد هذا في بلية من استيلائه علينا بالعامة، فأردنا أن نقطع شره عنا. قالوا له: إنه قد صار هو المحبوب إلى الناس، وصارت له الكلمة على الناس، ولم تعد لنا هذه الصولة ولا الجولة، فأردنا أن نقطع شره عنا. فأمر بهم ووكل بهم وصادرهم وأخذ منهم وأهانهم. وحكي عن ابن طاهر كذلك أن السلطان ألب ابن أرسلان قدم هراء ومعه وزيره نظام الملك، فاجتمع إليه أئمة الحنفية وأئمة الشافعية للشكوى من الأنصار ومطالبته بالمناظرة، فاستدعاه الوزير، فلما حضر قال: إن هؤلاء قد اجتمعوا لمناظرتك، فإن يكن الحق معك رجعوا إلى مذهبك، وإن يكن الحق معهم رجعت أو تسكت عنهم. فوثب الأنصاري وقال: أناظر على ما في كمي. قالوا: وما في كمك؟ قال كتاب الله، وأشار إلى كمه اليمين، وسنة رسول الله وأشار إلى كمه اليسار، وكان فيه الصحيحان. فنظر الوزير إليهم مستفهما لهم، فلم يكن فيهم من نظره من هذا الطريق، لم يستطيعوا أن يناظروه على الكتاب والسنة. وذكروا أيضا في كتب التاريخ والسير مكيدة أخرى صنعت بهذا الإمام الكبير أبي إسماعيل الهروي. قال ابن طاهر: وسمعت خادمه أحمد ابن أميرجه يقول: حضرت مع الشيخ للسلام على نظام الملك الوزير، وكان أصحابنا كلفوه الخروج إليه، وذلك بعد المحنة ورجوعه إلى وطنه من بلخ، يعني أنه كان قد غرب. قال: فلما دخل عليه أكرمه وبجله، وكان هناك أئمة من الفريقين، فاتفقوا على أن يسألوه بين يدي الوزير، فإن أجاب بما يجيب به بهراه سقط من عين الوزير، وإن لم يجب سقط من عيون أصحابه وأهل مذهبه. فلما دخل واستقر به المجلس، انتدب له رجل من أصحاب الشافعي يعرف بالعلوي الديوسي، فقال: يأذن الشيخ الإمام في أن أسأله مسألة؟ انظروا، يريدون أن يكيدوا بالشيخ، فإن هو وقع في جواب كما كان يصنع في بلده فإنه حينئذ سيسقط من عين الوزير، وإن لم يصنع سيسقط من عين أصحابه، فالرجل سيقع لا محالة في أحد الأمرين. فسأله: لما تلعن أبا الحسن الأشعري؟ فقال: لا أعرف الأشعري، وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله عز وجل في السماء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة عباد الله، فالله سبحانه وتعالى فوق السماوات، الرحمن على العرش استوى. فقال: إنما ألعن من لم يعتقد أن الله عز وجل في السماء، وأن القرآن في المصحف، وأن النبي اليوم نبي. ثم قام وانصرف، فلم يكن أحد أن يتكلم من هيبته وصلابته وصولته، هكذا كان أئمتنا. فقال الوزير للسائل ومن معه: هذا أردتم؟ كنا نسمع أنه يذكر هذا بهراه، فاجتهدتم حتى سمعناه بآذاننا، وما عسى أن أفعل به. ثم بعث خلفه خلعا وصلة فلم يقبلها. قال: هذا الذي أردتم أن أصنع به إن له لهيبة وإن له لصولة، وأراد أن يتألف الشيخ بالهدايا فلم يصنع. فهكذا كانوا، وهذا من أثر حسد الحاسدين، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. وهذا حسد منصور ابن يحيى الطوسي لتلامذة ابن خزيمة وشيخهم، فقد حدث الحاكم عن أبي بكر محمد بن حمدون وجماعة من المشايخ، قال: لما بلغ أبو بكر بن خزيمة من السن والرئاسة، ابن خزيمة صاحب الصحيح والتفرد بهما ما بلغ، كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا، تلامذة الإمام ابن خزيمة صاروا نجوم الحياة، صاروا هم شموس الدنيا، منهم أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي، وهو أول من حمل علوم الشافعي ودقائق ابن صريج إلى خراسان، ومنهم أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي خليفة ابن خزيمة في الفتوى، وأحسن الجماعة تصنيفا وأحسنهم سياسة في مجالس السلاطين، ومنهم أبو بكر ابن أبي عثمان وهو آدبهم وأكثرهم جمعا للعلوم وأكثرهم رحلة، ومنهم أبو محمد يحيى بن منصور، وكان من أكابر البيوتات، رجل من عائلة كبيرة، وأعرفهم بمذهب ابن خزيمة وأصلحهم للقضاء. قال: فلما ورد منصور بن يحيى الطوسي نيسابور، وكان يكثر الاختلاف لابن خزيمة للسماع منه، وكان رجلا معتزليا، وعين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم حسدهم، فاجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ القدري بباب معمر في أمورهم غير مرة، فقال: هذا إمام لا يسرع في الكلام، وينهى أصحابه عن التنازع في الكلام وتعليمه، وقد نبغ له أصحاب يخالفونه وهو لا يدري، فإنهم على مذهب الكلابية، فاستحكم طمعهم في إيقاع الوحشة بين هؤلاء الأئمة. فلم يزل الطوسي هذا بأبي بكر بن خزيمة حتى جرأه على أصحابه. انظروا إلى الوشايات وانظروا إلى الحسد. قام هذا الرجل بإفساد ذات البين بين الشيخ وبين تلاميذه، وذكر أنهم على مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم على بدعة من القول، وأنهم وأنهم. وما زال هذا الرجل بالإمام ابن خزيمة حتى جرأه على أصحابه. وكان أبو بكر ابن إسحاق أحد التلاميذ وأبو بكر ابن أبي عثمان يريدان على الإمام ابن خزيمة ما يمليه، ويحضران مجالس الثقفي فيقرؤون ذلك على الملأ حتى استحكمت الوحشة. قال أبو سعد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ: سمعت ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال شيء منه مخلوق أو يقول إن القرآن محدث فهو جهمي. ومن نظر في كتبي بان له أن الكلابية لعنهم الله كذب فيما يحكون عني بما هو خلاف أصل ديانتي. وقد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي، وقد صح عندي أن هؤلاء، وأشار إلى الثقفي والصبغي ويحيى بن منصور اللي هم تلامذة الإمام اللي هم كانوا من أتقن الناس ولم يكونوا كذلك، فأشار إليهم وقال: هؤلاء كذبة، قد كذبوا علي في حياتي، فمحرم على كل مقتبس علما أن يقبل منهم شيئا يحكونه عني. وقال: وابن أبي عثمان أكذبهم عندي. وسمى منهم أبو بكر بن أبي عثمان الذي كان أكثرهم أدبا، قال: وابن أبي عثمان أكذبهم عندي وأقولهم على ما لم أقل. فعلق الإمام الذهبي على هذه الكلمات فقال: ما هؤلاء بكذبة، بل أئمة أثبات ثقات، وإنما الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهم، فقبح الله من ينقل البهتان ومن يمشي بالنميمة. انظروا، هكذا كان شأن الحسد في كل زمان. أردت فقط أن أذكر طرفا من هذه الحكايات حتى نعلم ما ذكرناه في اللقاء الماضي من أنه لا يخلو جسد من حسد، وأن هذه آفة دبت في أمة النبي محمد، ومن هنا جاءت الويلات، ومن هنا تسمعون عن تلك الخلافات وتلك الشقاقات بين من يفترض أنهم على منهج واحد. وهذا من آفة الحسد علم الله، فنسأل الله العفو والعافية، فنسأل الله العفو والعافية في أمة النبي محمد وفي علماء ودعاة أمة النبي محمد. انظروا إلى الطرف الإيجابي في توقير السلف لبعضهم وتركهم الحسد، وهنا سأسوق أمثلة من واقع سلفنا الصالح تبين كيف كان بعضهم يوقر الآخر، وكيف كانوا من أبعد الناس عن الشحناء وعن التنافس غير المشروع، وكيف أن بعضهم يؤثر بنصيبه أخاه ويذكر فضل أخيه بحضوره وفي غيبته، وهذا يدل على أنهم كانوا على جانب من الورع والتقى وتطهير النفوس من الغل. المثال الأول مثال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء في المدونة الكبرى: قال ابن القاسم وهو أحد تلامذة الإمام مالك الكبار: سمعت مالك وهو يذكر أن رجلا رأى فيما يرى النائم في خلافة أبي بكر أن القيامة قد قامت وأن الناس حشروا، قال: فكأنه ينظر إلى عمر ابن الخطاب قد فرع الناس بسطة، أي علاهم فضيلة وشرفا. قال: فقلت في منامي: بما فضل عمر بن الخطاب الناس؟ قال: فقيل لي بالخلافة والشهادة وأنه لا يخاف في الله لومة لائم. فأتى الرجل حين أصبح فإذا أبو بكر وعمر قاعدان جميعا، فقص عليهما الرؤية، فلما فرغ منها انتهره عمر ثم قال له: قم، أحلام نائم. إيه عم أنت جاي تتكلم بين أيدينا بهذه الخرافات أحلام نائم. فقام الرجل، فلما توفي أبو بكر وولي عمر أرسل إليه ثم قال له: أعد علي الرؤيا التي رأيتها. قال: أو ما كنت رددتها علي؟ مش أنت قلت لي أحلام نائم؟ فقال له عمر: أو ما كنت تستحي أن تذكر فضيلتي في مجلس أبي بكر وهو فيه قاعد؟ فلم يرضى عمر رضي الله عنه أن تذكر فضيلة له والصديق وهو أفضل منه رضي الله عنه حاضر يسمع، مع أنه لا حرج ولا إثم في ذلك، ولكن كان هذا من تواضعه رضي الله عنه. وانظروا إلى هذا المثال الثاني، عمر رضي الله عنه كان يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع علو منزلة عمر وعظيم أمره في الإسلام، ومع هذا كله كان يستفتي أبا الحسن ويسأله عما أشكل عليه. فقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن عمر رضي الله عنه سأل عليا رضي الله عنه عن مسائل ثلاث، والشاهد في هذا عدم إعجاب عمر رضي الله عنه بنفسه وبمنزلته، وما حباه الله من الرفعة السامية، كيف أنه الملهم، وتواضعه رضي الله عنه في التنازل والسؤال وطلب الحق ممن هو أقل منه فضلا ومنزلة. وانظروا إلى عمر ثالثا، وهو يقرب عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ويستفتيه عما أشكل عليه، حتى قال العباس لولده عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال له: يا بني رأيت عمر يقربك ويدنيك، فاحفظ عني ثلاثة: لا تفشي له سرا، ولا تكثر الضحك، ولا تغتابن عنده أحدا. فانظر إلى الفرق بين الرجلين، عمر يتبوأ الخلافة في وقته ثم يسأل عبد الله بن عباس وهو في عمر أحد أحفاده يسأله في العلم. وهذا مثال رابع، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت أن سعد ابن أبي وقاص وخالد ابن الوليد رضي الله عنهما كان بينهما كلام، حدثت بينهما خصومة ما، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال: ما إنما بيننا لم يبلغ ديننا. الله الله على هذه الكلمة التي لو صرنا نرددها ونضعها نصب العين كلما أتى الوشاة وكلما نم القتاتون، فلا يدخل الجنة قتات أي نمام، كلما أتوا بمثل هذه الفراء نقول: وه أسكت، ما إنما بيننا لم يبلغ ديننا، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. نختلف في دنيا، نختلف في بعض الآراء، لكن ما بيننا لا يبلغ بأي حال ديننا. فهذا الرجل يريد أن يتشفى بالقدح في خالد عند سعد لأنه علم ما بينهما من الخلاف أو المشادة، لكن القوم كانوا أتقى من ذلك رضي الله عنهم، فقد زجره سعد ونهره وبين له أن هذا الخلاف لا يصل إلى أن يقدح فيه أو يتشفى من عرض أخيه. وهذا مثال خامس عن عالم يدعى يونس الصدفي، وكان من العلماء الذين عاصروا الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. قال: اختلفت أنا والشافعي في مسألة فافترقنا ثم تلاقينا بعد ذلك، فأخذ الشافعي بيدي وقال: يا فلان، أيمنعنا إن اختلفنا في مسألة أن نكون إخوانا؟ قال: فما رأيت أعقل منه. هذا هو أدب الخلاف الذي هجر وندر في عالم المسلمين الآن، فإذا ما اختلفنا في مسألة، أي مسألة، وجدت من يعاديك ويخاصمك ومن يكتب فيك ومن يذب عنك والأمر أهون من ذلك. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يطرح هذه الأمور جانبا لئلا تعكر على سلامة الصدر وعلى سلامة القلب. وهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام الدنيا، على جلالة قدره وعلو كعبه في العلم والفضل والدين، كان يبجل الشافعي ولا يتحرج بمفرده أو أمام الناس أن يسأله عما أشكل عليه. فقد ذكر أن الإمام أحمد أثنى على الشافعي خيرا ودعا له وذكر فضله وشمائله، ثم بلغه عن بعض الحاضرين أنه ينقل عن فلان وفلان من الأئمة أنهما يهونان من أمر الشافعي، ففطن الإمام أحمد لهذا المدخل وقال لمن حوله: اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العلم. عرف أنه عادة لما هذه القاعدة التي يذكرونها في كتب الجرح والتعديل، قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى، فإذا ما كان أحد الناس نبغ فعادة قرناؤه يكون في أنفسهم شيء فيحسدونه ويرمونه بما ليس فيه، وهذه من أسوأ خصال طلبة العلم. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يتأدب على هذا الأدب، وأن يقوم مربيه برعاية قلبه وتزكية نفسه في ذلك، ويضع طالب العلم هذا الأمر أمامه دائما ودائما أبدا، يرى نفسه بعين الهوان ويرى غيره بخلاف ذلك، فهو ليس من أصحاب النفوس الذبابية التي تقع على القذر وتترك الخير، بل هو كما ذكر في بعض الآثار عن عيسى عليه السلام لما مر على حيوان قد تفسخ فالكل قال: ما أنت نريحه، وهو قال: ما أجمل بياض أسنانه. فنظر إلى الشيء الجميل في هذا الحيوان بياض الأسنان، وشغلهم بنتن الريح، وهكذا ينبغي. انظر إلى إيجابيات من أمامك ودع عنك عيوب الناس وفتش عن عيوبك، هكذا تأمن من الحسد. وهذا الإمام أحمد رحمه الله زار أحد الأئمة، وبينما هو عنده إذ مر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على بغلة له، فقام الإمام أحمد يطلبه، فلما أدركه أخذ يسأله عن بعض المسائل ويستفتيه، ثم رجع بعد ذلك إلى صاحبه الذي كان عنده فقال: إلى متى يا أبا عبد الله؟ دع عنك يا أبا عبد الله، يعني لماذا هذا التبجيل للإمام الشافعي؟ كأنه ينقص من قدر الشافعي. لكن الإمام أحمد رحمه الله أجاب من قلب ورع فقال: إذا أردت الفقه فالزم زنب البغلة، يعني عليك بالشافعي، عليك بالتواضع للعلم، عليك بالذل بين يدي العلماء. وهذا الفراء رحمه الله يقول سلمة: إني لا أعجب من الفراء كيف يعظم الكسائي وهو أعظم وأكبر منه علما وسنا. فالفراء كان يعظم الكسائي ويذكر فضائله وشمائله، مع أن الفراء أعلم وأرفع قدرا. فهكذا أهل العلم صانوا العلم فصانهم وعظموه في النفوس فعظمهم العلم ورفع الله قدرهم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلنا يعرف أنه حصل بينه وبين علماء وقته مناظرات ومجادلات وطال أمرها حتى صنف فيها مصنفات، والشاهد أن أحد أولئك العلماء مات، فبلغ شيخ الإسلام موته فجاء رجل إلى شيخ الإسلام يبشره بذلك، وهو يظن أن شيخ الإسلام سيفرح كما يفرح الآن ضعاف النفوس من موت عالم مخالف ويستبشر بموت خصمه وعدوه. لكن شيخ الإسلام رحمه الله بنظرة العالم التقي الورع زجره ونهره وقال: أتبشرني بموت مسلم؟ هذا لا يرضى به الله ولا من كان فيه حب للإسلام والمسلمين. ثم ذهب شيخ الإسلام إلى بيت ذلك الرجل وسلم على أهله وأولاده وقال: إنما أنا لكم والد، بمعنى أن ما بيني وبين والدكم لا يعكر صفو المودة، ودعا له رحمة الله على الجميع. تعلموا وتأدبوا من هذه القصص ومن هذه المواقف، فإن من أعظم الطرق التي يتأدب بها طالب العلم ويتأدب بها الناس وتزكي أنفس الناس مطالعة سير هؤلاء لكي نقتدي بهم. وهذا محمد ابن سلام وأبو حفص الفقيه رحمهم الله تعالى، قال الذهبي: كان بينهما مودة وأخوة وتآلف مع اختلاف في مذهبهما. فهكذا كان الأقران، يعظم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا. وهذا سفيان بن عيينة سئل عن مسألة وكان معه الإمام عبد الله بن وهب شيخ مصر وأحد كبار أئمة المالكية، فسأل السائل ابن عيينة، ففطن ابن عيينة أن معه عالما آخر فوجه السؤال إليه وقال: هذا شيخ أهل مصر يخبر عن مالك بكذا، فلم يستأثر بالجواب بل آثر ذلك الآخر بالجواب معرفة لحقه وتوقيرا لفضله وإظهارا لروح المحبة، حكى قول المالكية، وربما مذهب ابن عيينة مخالف لهم. ولما سئل هذه المسألة بين يدي عبد الله بن وهب قال: هذا شيخنا شيخ مصر يخبر عن الإمام مالك أنه قال كذا وكذا، ولم يفتي بقوله هو، فلم يستأثر بالجواب معرفة لحق أهل الحق وتوقيرا لفضل أهل الفضل والإكرام وإظهارا لروح المحبة. فعلى طالب العلم أن ينهج هذا المنهج، فلا يستأثر على غيره، ولا يقدم حب الذات والأنانية، ولا يترفع ويتصدر على حساب إخوانه، ولا يسخط ولا يغضب ويتكدر عيشه إذا علم أن أحد أقرانه تفوق عليه. فلو أنه ترك هذا كله لتسهلت له أبواب من الخير كثيرة. وهذا الأخفش عالم النحو لزم سيبويه مدة طويلة، كما يخبر بذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، مع أن الأخفش أكبر سنا، ولكن هذا لم يمنعه من التواضع وبذل الجهد في تحصيل العلم حتى مع من هو أصغر منه، ولم يتأثر بعيب الناس ولا بقدح الناس فيه. وهذا وكيع ابن الجراح، والعلماء يذكرون قصة في محنته، قد سماه بعض العلماء محنة وكيع. والقصة معروفة في السير في ترجمته رحمه الله، وخلاصتها أن وكيعا حدث بحديث يتعلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حصل له تغير بعدما مات، فقام أشراف مكة وبنو هاشم على وكيع. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي انتفخت بطنه وانثنى خنصراه، قال أنه أصبع النبي صلى الله عليه وسلم انثنى بالخنصر، وأنه انتفخت بطنه بعد وفاته، فعظم ذلك على أهل مكة، فشكوه إلى الأمير حتى أمر بقتله وصلبه، لأنه عندهم بذلك أنه يسخر من النبي أو أنه لا يراعي مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأدخل السجن وحصل ما حصل من القيل والقال، وكان بين وكيع وبين سفيان ما بينهما، يعني كان بينهما بعض ما يحدث بين العلماء من الاختلافات، لكن سفيان رحمه الله لم يستغل ذلك الموقف ليتخلص من خصمه، مع أنه قادر عليه، بل دفعته تقوى بفضل الله إلى أن يذكر أمير مكة بفضل وكيع وعظم أمره بين الناس، وأن قتله أمر لن يسكت عليه وفتنة لن تخمد نارها، فحذره وأرعبه، فأطلق وكيع بفضل الله ثم بشفاعة سفيان رحمه الله. فانظر كيف طرح سفيان ما بينه وبين وكيع، لأن الحق أحق أن يتبع. وهذا طلحة رحمه الله، اجتمع القراء في دار الحكم ابن عتيبة فأجمعوا أمرهم على أن طلحة رحمه الله أقرأهم وأكثرهم أخذا للقراءة، فتواضع طلحة لما بلغه هذا الأمر، وذهب إلى الأعمش رحمه الله فقرأ عليه حتى يذهب عنه أثر ذلك الوصف. وهذا أمر عسير، الناس اجتمعت على أن هذا هو الأقرأ، ولكن حتى لا يؤذي الأعمش وهو إمام من أئمة العصر، فحتى لا يحدث ذلك ذهب إليه وقرأ عليه حتى يصير تلميذا ولا يصير هو المصدر وهذا أمر عسير، لأن أكثر النفوس تحب أن تمدح وأن يثنى عليها، ولكن اعلم أن الثناء إذا صاحبه إعجاب فإنه وبال على صاحبه، فالحذر الحذر من التهاون بمثل ذلك. وهذا إسماعيل ابن علي، الإمام إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، وهو من مشايخ الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. فذات مرة أقيمت الصلاة فقيل له: يا إسماعيل، إنها هنا أحمد ابن حنبل وهو من تلاميذي. فقال: قولوا له يتقدم، قولوا له يتقدم. فعلم أنه أفضل وأحق بالتقدم منه، وهذا الأمر قراءته سهلة ولكن يعسر تطبيقه ويصعب إلا من رحم الله. وهذا مثال آخر، استشار سلمة إسحاق في رحيل ابنه أحمد بن سلمة إلى أبي رجاء قتيبة ابن سعيد، وكان من مشايخ أصحاب الصحيح. هذا الرجل استشار أخاه في أن يرحل ابنا له لكي يطلب العلم على هذا العالم قتيبة بن سعيد. فلما شاوره، وكان إسحاق قرينا لقتيبة، قال إسحاق: إن ابنك هذا قد أخذ عني وروى عني، وأرى أن تأذن له في الرحيل إلى قتيبة ليأخذ عنه، فإن عند قتيبة ما ليس عندنا، عسى أن ينتفع. مع أنه كان يستطيع أن يشير عليه بعدم الذهاب، ولكن صاحب العلم الذي ينظر بعين التقوى والورع لا يضير هذا الأمر، بل ولا يلقي له بالا ولا يعيره اهتماما. الإمام أحمد بن حنبل ذكر إسحاق بن راهويه وأثنى عليه خيرا، وقال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. أدب الخلاف، أدب. يا حسرتا على ما فرطنا في جنب الله، أدب مهجور. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى أمر رشد، إلى أمر تذيع فيه هذه الآداب وتصير هي الأساس الذي عليه الكافة. نسأل الله ذلك عاجلا غير آجل. وقيل لسفيان: إن مالكا يخالف في هذا الحديث والرجلان إمامان. فقال سفيان رحمه الله: ما أنا ومالك إلا كما قال جرير: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعي. قال: ما أنا إلا مثل هذه الخراف الصغيرة، لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تقف أمام هؤلاء الأكابر. كأنه يقول: من أنا حتى تقيسني بمالك؟ مالك إمام عظيم الشأن وأنا بالنسبة إليه صغير. وكان هذا من تواضع سفيان رحمه الله، وإلا فسفيان له من المنزلة والقدر ما هو معلوم. وهذا مثال معاصر، ذكر بعضهم هذا الذي حدث بين الشيخ ناصر الدين الألباني مع الشيخ حمود التويجري، فقد اختلفوا في بعض المسائل، وهذه المسائل مطروحة مبسوطة كصلاة التراويح وغيرها، ورد كل منهما على صاحبه، وكان لكل وجهة نظره، وهذه الردود مبسوطة وموجودة في الكتب. فجاء الشيخ ناصر الدين الألباني إلى الرياض عام 1410، فقابله الشيخ حمود التويجري في وليمة عشاء عند أحد المشايخ، فقام الشيخ التويجري رحمه الله بتوجيه الدعوة إلى الشيخ الألباني لزيارته، فقبل دعوته وزار الشيخ ناصر الشيخ التويجري في منزله. فكان المجلس عجبا، إذ فيه احترام كل واحد منهما لصاحبه وإيثاره عليه، فقد ذهبت الخلافات وبقى الود والإخاء والمحبة. ولو ذكرت لأحد الناس أن الشيخ ناصر الدين زار الشيخ التويجري لاستبعد ذلك، لما كان في الكلمات بينهم ما يظهر الخلاف. قيل: وقد ذكر من حضر هذا المجلس وهو أحد أولاد الشيخ التويجري أن من الأمور التي يعجب منها ما حصل من تقدير الشيخ له ومن إيثاره بالأكل وتقديمه الأكل إليه ومن تشييعه إلى آخر الدار مع ما كان بينهما من الخلاف. فهذه أمثلة من سلفنا الصالح ومن العلماء المعاصرين حتى نعلم أن أهل العلم مع ما بينهم من اختلاف في وجهات النظر وفي استنباط الأحكام من الأدلة، إلا أنهم إذا اجتمعوا طرحوا ما بينهم من الخلاف، وأصبحت الأخوة تحكمهم، بمعنى أن الخلاف في المسائل والتباين في وجهات النظر لا يمنع من احترام بعضهم بعضا، فكل يخالف صاحبه، لكن لا يلزم من اختلاف الآراء أن يتنافر الود، أن تدخل البغضاء بيننا، لا يلزم من ذلك البغض ولا الكراهية، إننا إخوة يحب بعضنا بعضا، ولا يرضى بعضنا أن يغتاب أو يقدح فيه بحضوره. ولكن قد يكون لك وجهة نظر في مسألة ما ولي وجهة نظر أخرى، والعلم رحم بين أهله، هذا الاختلاف في وجهات النظر لا يمنع أبدا من بقاء الود والمحبة. ونحن نعلم أن أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين لا يزالون يختلفون، وهذا أمر مستمر في أهل العلم، لأن الناس تتفاوت عقولهم واستنباطاتهم، فهذا يؤتى ذكاء أكثر من صاحبه، وهذا يفتن إلى شيء يخفى على الآخر، ورب مبلغ أوعى من سامع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلزاما أن نحذر ونحذر ونحاذر مما يكون في النفوس، فإذا رأيت أخا لك تفوق عليك وأعطاه الله ما لم يعطك، فالحذر الحذر من أن يكون في نفسك شيء، فإن ولج إلى نفسك شيء من ذلك فاستغفر الله تعالى وتب إليه سبحانه، وسل الله أن يحبب أخاك لك وأن يحببك إلى أخيك، وتذكر قول الله جل وعلا عن الأعداء: ارفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فكيف إذا كان ذلك بين الإخوة وبين طلبة العلم؟ كما تعرفون الخلاف أنواع، فهناك خلاف سائغ يتسع الأخذ به، وهناك خلاف لابد من بيان خطأ صاحبه والرد عليه، كل هذا بضوابط معلومة، وهو مقرر في كتب سلفنا الصالح كيف نتعامل مع المخالف لنا. فأوصيكم وأوصي نفسي بأن ندفع عن أنفسنا هذه الآفة، ومن الأمور التي نتواصى بها ابتداء كثرة الذكر لله تبارك وتعالى، لا سيما أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، والذكر بشكل عام، فمعلوم أن الأذكار لها دور كبير في علاج كثير من الأمور، لا سيما الأمراض القلبية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علينا أن نتداوى بالتقوى والصبر، قال شيخ الإسلام: فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره نفسه على ذلك حتى تصير النفس تقية متحملة صابرة، ومن اتقى وصبر فلن يدخل في الظالمين، وبتقواه سيعف لسانه، كما قالت أمنا عائشة يوم الإفك أن تقوى زينب بنت جحش، رغم أنها كانت تسامي أمنا عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عنها إن تقواها قد خلصتها من أن تقع في عرضي. فهكذا التقوى والصبر هم من أعظم أدوية الحسد، وكذلك من الأمور التي تنجينا من الحسد عدم التطلع على نعم الله على الآخرين، فإن كل ذي نعمة محسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن عدم التطلع إلى ما في يد غيرك يحفظ عليك قلبك، وإذا عملنا على نقيض ما يقتضيه الحسد فإن ذلك يحمي الإنسان من الحسد، فإذا وجد الواحد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله، فهذا يزيل ما قد يجد في نفسه من الحسد حتى تصير المحبة هي الحاكمة، لا العداوة ولا التحاسد ولا التباغض، فيكون هذا حاميا له من الحسد. علينا كذلك أن نتواصى بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في كتمان النعم، فإن كل ذي نعمة محسود، واستعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان، قال الإمام ابن الجوزي: فينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه أن يظهر منها ما يبين أثرها ولا يكشف جملتها، لأن عندنا النص وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم، الأشياء التي يبين أثرها التي لا محالة سيعرفها الناس لا بأس من إظهارها ابتداء. يعني إنسان معه مال ويريد أن يقتني مثلا سيارة مثلا، فهو سيشتري سيارة بمال كثير، حينئذ ستظهر هذه النعمة لا محالة ولا يستطيع سترها، فحينئذ لا يتعلل بالفقر أو أن هذه ليست له أو أنها أتته من حيث لا يحتسب بشكل يجعل الناس تقول وتزيد، وإنما عليه حينئذ أن يهيئ نفوس الناس لتقبل هذا الوضع الجديد إذا بان أثر الشيء. أما إذا كان الأمر في خاصة نفسه لا يعرفه أحد فعليه أن يكتمه، هذا من أعظم ما يدفع عن الإنسان حسد الحاسدين. أيضا يقلل من مخالطة الحساد ومن مجالستهم ومن تخشى منه ذلك. قال ابن الجوزي: فالعزل عن الخلق سبب لطيب العيش، ولا بد من مخالطة بمقدار، فربما يكون بينك وبين الآخر شيء ولا بد لك من هذا، فحاول أن تكفكف وأن تقلل من هذه الجلسات ومن هذه المخالطات حتى تكون بمأمن. وقد عرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل، وأن إخوة يوسف باعوه بثمن بخس، وكان أبو عامر الراهب من المتعبدين العقلاء، وعبد الله ابن أبي من الرؤساء، أخرجهما حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفاق وترك الصواب. فلا ينبغي أن تطلب لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه، فإنه أمر عظيم متصل لا يرضيه إلا زوال نعمتك، فعليك أن تكفكف من ذلك حتى تبتعد عن مثل هذا. وعليك أخيرا أخي طالب العلم وأختي طالبة العلم التحلي بالتجلد وعدم المبالاة بما يكيده الحاسد، وترك الأمر إلى الولي سبحانه وتعالى، والإيمان واليقين والتطبيق لمقتضيات هذه الآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا فالله هو الذي يحفظني، وإذا اجتمع الناس على شري فلن يستطيعوا إلا بما يكتبه الله علي، فأنا ألوذ وأستعين بالحي القيوم، أستعيذ به من شر حاسد إذا حسد، وعلي ألا أكون خوانا كفورا، فعلي أن أحفظ الأمانة ولا أعجب بالنفس عند النعمة، وعلي بشكر النعمة التي أسداها لي ربي والاعتراف بها والإيمان الجازم بأنها من قبل الله تبارك وتعالى لا حيلة لي فيها. فإذا ما كان الإنسان منا يصنع ذلك، يتحلى بالشكر والصبر، يصبر على الناس ويتحلم عليهم ويشكر الرب تبارك وتعالى، فإنه يحفظ من هذه الآفة الوبيلة. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.